بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في المنتقى من منهاج الاعتدال، في نقد كلام أهل الرفض الاعتدال، وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمنتقى هو كتاب الذهبي رحمه الله. لا زال شيخ الإسلام يرد على الضلالات الروافض. قال إيه؟ وتمادى بعضهم. قال يعني نقلا عن الرافضي، وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد مع ما صدر عنه من قتل الحسين وسبي النساء في البلاد على الجمال بغير قتب وسبى نساء في البلاد على الجمال بغير قتب وزين العابدين مغلول. وتمادى بعضهم يعني أهل السنة يعني في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد يعني ابن معاوية مع ما صدر عنه من قتل الحسين وسبي نساء في البلاد على الجمال بغير قتب وزين العابدين مغلول. هذا دغدغة العواطف واللعب بعواطف الناس. فيقال لم نعتقد أنه من الخلفاء الراشدين كما قاله بعض الجهلة من الأكراد، وكما قيل هو نبي، فهؤلاء نظراء من ادعى نبوة علي أو ألوهيته. وحكي عن بعض أتباع بن أمية أن الخليفة تقبل منه الحسنات ويتجاوز له عنه السيئات، فهؤلاء مع ضلالهم أقل ضلالا ممن يعتقد عصمة المنتظر الذي يقولون إنه في استرداد. يعني شيخ الإسلام شوف إنصاف عجيب، يعني يقول هناك من ضل في يزيد فعلا، ادعى أنه نبي، ادعى أنه من الخلفاء الراشدين وهكذا، وهؤلاء ضلال، لكن ضلال هؤلاء ليس بأعظم من ضلال من يعتقد عصمة المنتظر الذي يقول أنه في استرداد من 450 سنة. هذا طبعا وقت شيخ الإسلام. أضف إلى هذه 450 450 أخرى، ويزيد عليها 100 السنين، وهو معدوم. من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ ما ندري. وهم يقولون أيضا أنه اختفى ولو سنتان. هل رأيتم ابن السنتين يستغني عن أمه فضلا أن يستغني هذا عن الأمة كلها؟ وقد ذابت المرجئة وهم خلائق إلى أن التوحيد لا يضر معه شيء، ونحن نقول خلافة النبوة 30 سنة ثم صارت ملكا كما ورد في الحديث. وإن عانيت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك وقته وصاحب السيف كأمثال من المروانية والعباسية، فهذا أمر متيقن. يا سلام. وحكم يزيد على حوزة الإسلام، وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة، فإنه غلب عليها ابن الزبير وامتنع عن بيعة يزيد، ولم يدعو إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد. فالكلام على إمامة يزيد كمالك هذا لا يختلف فيه اثنان، فهذا أمر متيقن. أما على كون من الخلفاء الراشدين أو أنه نبي أو كذا، فهذا ضلال مبين، فإن الخلافة الراشدة عندنا 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد من هؤلاء إماما بمعنى أنه كان سلطانا ومعه السيف، يولي ويعزل ويعطي ويحرم ويحكم، أو يحرم ويحكم وينفذ ويقيم الحدود ويجاد الكفار ويقسم الأموال، أمر مشهور متواتر لا يمكن جحده. وهذا معنى كوني إماما وخليفة وسلطان. فأنت تحكم بإمامة رجل لكونه تغلب على المسلمين وصارت له القيادة في هذا شيء، والحكم عليه بفضل أو كذا هذا شيء آخر، مثل ما تحكم على الحاكم الإخواني بأنه حاكم، هذا شيء، وهذا الحاكم قد استب له الأمر وبايعته وبايعه الناس ودانت له البلاد وكذا واعترفوا به وصارت المراسلات والمخاطبات خارجيا وداخليا بنوا حاكم المسلمين هذا الإخواني، هذا أمر متيقن، وأنه على الإسلام هذا أمر متيقن. أما كون الإخوان مبتدعة، كون الإخوان ضلالا، كون كذا، هذا أمر آخر. لكن بعض هؤلاء من ينتسب، من يزعم من ينتسب المنهج السلفي وهو جاهل به، لما كره الإخوان ألغى إمامة الحاكم الإخواني، وقال لم يكن إماما، لم يكن إماما ولم يكن حاكما ولا واليا شرعيا. سبحان الله. فإمامة الرجل الحكم عليه له حيثياته، أما فضله ومكانته هذا أمر آخر. وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس. فإذا رأينا رجل يصلي بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا محسوسا لا تمكن مكابرة فيه. وأما كونه برا أو فاجرا، مطيعا أو عاصيا، فذاك أمر آخر. الله أكبر. تباتم يا إخواني، تباتم. زي هذا كما قلنا زهران لما ألغى إمامة الحاكم الصادق وقال لم يكن إماما، هذا يسمى ماذا؟ يقال هذا ماذا يا إخوان عنه؟ وقد اعترفوا بإمامته. فكون إخوانيا ضالا مبتدعا منحرفا هذا شيء، وكون حاكما هذا شيء آخر. ما أنكر أحد ذلك، ما أنكر أحد ذلك. وأما كون طيب، فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم، كان بهذا الاعتبار إماما يعني حاكما. ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان. الله أكبر. هذا شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان. ما أعجبه أبي بكر وعمر وعثمان فنزع في الإمام، كذلك هذا ما أعجبه يزيد فنزع في إمامته. وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم. وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من العلماء، وكذلك كونه عادلا في كل أموره مطيعا في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين، وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله، فتصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم، لأنها لو لم تصلى خلفهم أفضى إلى تعطيلها. ونجاهد معهم الكفار، ونحج معهم البيت العتيق، ويستعان بهم في الأمر معروف ونهي عن منكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان لو قدر أن يحج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضره هذا شيئا. وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البر وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك شيئا، فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على هذا الوجه؟ ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم والقسم، فإنه لا يمكن عاقلا أن ينازع، لا يمكن عاقلا أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم، ويعاونون أيضا على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. فإذا غلب على الأمر أو فإذا غالب على الأمر خليفة كيزيد وعبد الملك والمنصور، فإما أن يقال يجب منعه من الأمر وقتاله، وهذا رأي فاسد يؤدي إلى سفك الدماء وإن كان الخارج دينا. اسمع الكلام. سلام يا سلام يا أخي، سبحان الله، منهج واضح، منهج واضح. هو فاجر يا أخي وتغلب، فإما أن يقال يجب منعه من الأمر وقتاله لكونه فاجرا يعني، وهذا رأي فاسد يؤدي إلى سفك الدماء وإن كان الخارج دينا. حتى لو الخارج عليه دين يريد العدل ويريد الحق، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا عن منصور بالمدينة والبصرة، وغاية هؤلاء، اسمع اسمع الكلام السلفي، اسمع الكلام السلفي، اسمع، لأن هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، لأنهم كما خرجوا على الناس سيخرج عليهم الناس. فإن عبد الله بن علي العباسي وأبا مسلم قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب فهزموا، وهزم أصحابه، مع أن ابن الأشعث كان معه من أفاضل التابعين كالشعبي وسعيد بن جبير وكذا. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب فهزموا وهزم أصحابه، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، لا أبقوا دنيا آمنة ولا أقاموا دينا يحكم الناس فيه بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين وصلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة، فليس أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا. ما فعلوه من القتال هم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم، وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم والله يغفر لهم كلهم. وقد قيل الشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقيا ولا فجرة أقويا. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدافعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: تقل فتنة بالتقوى، فقيل له: أجمل لنا التقوى، فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. رواه أحمد بن أبي الدنيا. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان ابن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن حسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ليس معنى استقر أنهم كانوا مختلفين أولا أبدا، وإنما إن وقع من بعضهم قتال فهو محجوج بالنصوص، وإلا فهذا أمر ما خالف فيه الصحابة رضوان عليهم منذ أن كان. ولم يخرج على الحجاج غريب ممن خرج، لأنه كافر، لأنه حاكم ظالم عاصي، فخرج عليه لفجوره، ولكن البعض كفره فرأوا الخروج عليه لكفره واكتادوا في هذا. ومع ذلك صاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتلهم في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وباب قتال أهل البغي والأمر عفوا المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسط قتال أهل البغي، هذا مشروع، والبعض قد يستدل بهذا، لكن يقال هذا باب وهذا باب. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الا يخرج، وغلب على ظنهم انه يقتل، حتى ان بعضهم قال استودعك الله من قتيل، وقال بعضهم لولا الشناعه لامسكتك ومنعتك من الخروج، وهم بذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحه المسلمين والله ورسوله انما يامر بالصلاح لا بالفساد، لكن الراي يصيب تاره ويخطئ، ان الامر على ما قاله اولئك، إذ لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، بل زاد الشر بخروج وقتله ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الآئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد، ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولم يثن على أحد لا بختال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة. هذا مقطع يكتب بماء الذهب، وفيه من الفوائد ما الله عز وجل به عليم، حتى يأتي أناس الآن يحيون في الأمة نار الفتن ويقولون خرج الحسين خرج ابن الزبير لنا في فعلهم الأسوة ونقتدي بهم في فعلهم هذا، ولقد تكلم شيخ الإسلام بما تكلم به للسنة الجماعة، ولن يصوب أحد من أئمة السنة ما صنعه ابن الأشعث ومن معه من أفاضل التابعين، ولا ما صنع أهل المدينة من الخروج على يزيد، ولا ما فعله الحسين، ما صوب أحد من الأئمة ذلك، حتى يأتي هؤلاء يحيون في الأمة هذا المنهج، تاركين منهج السنة والجماعة الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى، وصار من أصعب الأشياء عليهم أن تقرر لهم ما يقول شيخ الإسلام. انظر يا أخي عبارات عجيبة جدا من شيخ الإسلام، شوف ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدنيا وصلاح الدين، الله ما يأمر بأمر ما يكون فيه لا صلاح دنيا ولا دين، وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين بل ومن أهل الجنة، يعني حتى ولو فعل هذا الفعل الذي لم يأتي به النص، لو فعله أحد من عباد الله المتقين أو حتى من الجنة فلا يستدل بفعله، إنما يستدل بالنص. هذه السلفية يا أخوان، هذه السلفية، فضلا أن يأتي من ينتسب إلى السلفية لا يستدل بفعل مثلا من شهد له بالجنة ولا بفعل مثلا كذا، وإنما يستدل بفعله، يقول كما حصل مع آل سعود مع الملك سعود وكما حصل مع كذا وكذا، مع أنه كان يرد بالأمس الذين يستدلون بفعل الحسين وبفعل ابن الزبير وبفعل ابن جبير، وها هو اليوم يستدل بفعل ايه ما حصل من آل سعود، وآل سعود هم الحكام اصلا، كون هذا يكون منهم يعينون هذا او غيره، الحكم فيهم، الحكم رجع لآل سعود. ثم في ملابسات عظيمة جدا جدا ادت الى هذا الامر في هذه الواقعة، فاما ان نقول انها واقعة لم تخالف النص، واما ان نقول انها خالفت النص، فإن لم تخالف النص فلا دليل، وإن خالفت النص فلا يحتج بها وإنما يحتج بالدليل. فإذا قدمنا الدليل على الحسين وعلى ابن جبير وعلى ابن الزبير، ألا نقدم الدليل على آل سعود وما حصل؟ سبحان الله العظيم. ويقولون بأن هذا كان في حضرة العلماء، فاستدلوا بحضرة العلماء وردوا الاستدلال بفعل العلماء وقول العلماء وفتوى العلماء يوم أن كان هؤلاء من الشعبي وابن جبير وكذا وكذا وكذا. هل هذه أصلا طريقة الاستدلال عند السنة والجماعة؟ هل هذه طريقة الاستدلال يا أخوان؟ سبحان الله العظيم، حتى يقرر منهج السنة احتقار منهج المعتزلة الآن في مسألة العزل وكذا، يقال لأهل الحل والعقد العزل إذا رأوا المصلحة في ذلك بغير مكفر، بغير مكفر. هذا منهج من أجمع أهل السنة والجماعة أن السلطان ينعزل بالفسق إجماع. كيف نقول بجواز هذا؟ كيف نقول بجواز هذا؟ مسألة علمية، هل السلطان ينعزل بغير مكفر؟ أجيبوا علينا من كتب السنة والجماعة، أجيبوا علينا بهذا. هذه كلها كلها اجتهادات على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، حتى ولو صدرت من بعض الصالحين من بعض المتقين فإننا نقول غفر الله لهم ولا نتابعهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. افرح يا أخي، افرح بطريقة أهل السنة، شوف افرح بطريقة، افرح بمعتقد مدون وفرغنا منه، افرح بهذا، اهنأ بما دون أهل السنة والجماعة وأهل العلم من الحق والنور والضياء، ولا تكن مع الشاذ من القول والشاذ من العمل والفعل، وقل ما قاله أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، فأول من غزا القسطنطينية جيش بعثه معاوية وعليهم ابنه يزيد، وفيه من سادات الصحابة أبو أيوب الأنصاري، فحاصروها ثم الفتن كالجمل وصفين والحر ومقتل حسين ووقعت مرج راهق وقتلت التوابين بعين الوردي وفتنة من الأشعث، وضعف ذلك مما طول ذكره، وأعظم من ذلك فتنة عثمان. ولهذا جاء في الحديث المرفوع الذي رواه الإمام أحمد المسند وغيره: ثلاث من نجا من هنا فقد نجا، موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. هذا مبحث عظيم جدا في الرد على من استدل بفعل بعض السلف في مسائل القتال ومنازعة السلطان أيا كان السبب. وهو يقرر، شيخ الإسلام يقرر بهذا المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في هذه العبارات المتقنة وفي هذا المنهج العظيم. نكتفي بهذا القدر. وأما قوله السبي والحمل على الجمال بلا أقتاب، نعم، فهذا من الكذب الواضح. ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي الهاشمية، وإنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل عنهم الملك، فلما استشهد فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق العقاب، لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه وقتل زوج أخته عمر وقتل زوج خالته عثمان. الله أكبر.